ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 56 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 22 من شهر رمضان لعام 45 و400 ألف، وهي مع الاختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في كتاب النكاح والعدد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: شرع في النكاح أو شرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع، صالحين للزواج بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلما والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات.
نعم، أن تكون المرأة والرجل خاليين من الموانع، أي الموانع من صحة النكاح، كأن تكون مثلا محرمة عليه من إحدى محارمه، فهذا لا يجوز أن تكون من إحدى المحارم، أو أن تكون كافرة وثنية، فحينئذ لا يصح النكاح. هذا معنى الخلو من الموانع. حتى يكون النكاح صحيحا لابد أن يكون الزوجان خاليين من الموانع لصحة التي تمنع من صحة النكاح، التي تمنع من صحة النكاح، بأن يكونا مسلمين، مسلم يتزوج مسلما، أو يكونا كافرين. فإن الإسلام قد أقر أنكحة الكفار، أنكحة الكفار، ولهذا فإن من أسلم وكان قد تزوج امرأة كافرة فإذا أسلم فهما على النكاح، إذا أسلم فهما على النكاح، ولم يأمر الإسلام بتجديد النكاح، لهذا قال أن يكون كافرين أو أن يكون مسلمين، أو الزوج مسلما والمرأة كتابية. فإن الإسلام قد أباح للرجل أن يتزوج المرأة الكافرة إن كانت كتابية، أما إذا كانت وثنية فلا يجوز، أو كانت مجوسية فلا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية لم يصح النكاح.
نعم، شيوعية، شيعية، رافضية، اثنى عشرية، نصيرية، بهائية، قديانية، كل هؤلاء النسوة كفار، لا يجوز الزواج منهن، لا يجوز الزواج منهن، إنما الزواج يكون من المسلمة أو من الكتابية. فعموم الكفار والمرتدين لا يصح النكاح، لم يبح من نساء الكفار إلا الكتابية فقط. نعم، والكتابية الحرة المحصنة هذا في النكاح. أما الأمة الكتابية فإنه يتسر بها ولا يتزوج به. الأمة الكتابية يتسر بها ولا يتزوج منها، بخلاف الأمة المسلمة فإنه يتزوج منها عند الحاجة، يتزوج منها عند الحاجة. إذا لم يجد مهر الحرة وخاف على نفسه من العنت فإنه يتزوج الأمة المسلمة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أما الكتابية لا يعقد عليها كامرأة، يتصر بها نعم الأمة، لكن يعقد على الحر، يعقد على الحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح المتعة وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كأن يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها.
يتفقان، ده ضابط المتعة، يتفقان. وإلا إذا تزوجها، هناك عندنا صورتان: صورة أن يتفق معها على مدة معينة، يقول أتزوجك شهرا بمئة ألف جنيه أو بخمسين ألف جنيه، هذا لا يجوز. دخول المدة والاتفاق عليها يبطل العقد، حتى ولو سنتين ثلاثة أربعة عشرة مئة. لو تزوجها قال مئة سنة، يعني احنا نعيش مئة سنة، تزوجك مئة سنة على كذا، هذا باطل. إذا دخلت المدة المحددة بطل العقد، إذا دخلت المدة المحددة بطل العقد. صورة أخرى أن تكون المدة منوية، أن تكون المدة منوية ولا يتم التصريح بها في العقد. فمثلا رجل سيتزوج امرأة وفي نيته بعد سنة سيطلقها أو بعد سنتين، أو هو في السفر يتزوجها وفي نيته إذا فرغ من سفره أربع سنوات أو خمس سنوات يطلقها، هذا اسمه النكاح بنية الطلاق، بنية الطلاق وليس التصريح بالطلاق. ما حكم هذا؟ هل يأخذ حكم نكاح المتعة على اعتبار أنه أضمر نية في تتعلق بالمدة؟ الجواب لا، هذا تنازع فيه العلماء على قولين، منهم من قال يبطل النكاح لأنه في معنى المتعة، ومنهم من قال لا يبطل النكاح، وهو الصحيح، لأن الزواج لم يتعلق به ما يبطله، ولأن النية قد تتغير، قد يتزوج الرجل امرأة فيطلقها بعد سنة فيعجب بها جدا وتحسن عشرته فيبقيها، فالنية قد تتبدل. ومسألة النيات في القلب هذه لا دخل لها في مسألة عقد النكاح. فطالما أن النكاح لم يترتب عليه نية، لم يترتب عليه دخول شيء يفسده ويبطله، فهذا لا بأس، هذا لا يبطله. نعم نعم. على ايه الاجماع؟ على ايه النوى وايه؟ ما شاء الله، اجماع جميل، هات الاجماع، هتكلمنا قدام ما شاء الله. نعم.
قال النووي: قال القاضي عياض: واجمعوا على ان من نكح نكاحا مطلقا ونيته الا يمكث معها الا مد نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المتعة.
هذا الإجماع، هذا الإجماع غير صحيح، هذا إجماع غير صحيح. مسألة خلافية. أتكلم ابن قدامة في المغني،
قال ابن قدامة
قال
ابن قدامة رحمة الله في المغني: وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم.
نعم.
إلا الأوزاعي، قال: هو نكاح متعة والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن وافقته وإلا طلقها.
إيه نعم، في مسائل النزاع. نعم، وكثير من المعاصرين يميل إلى هذا لما ترتب عليك قبل المفسد.
قال: ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه.
اي نعم. طيب، هذا فيه خلاف. نعم،
يعني الشيخان يكون على كلام المغني ابن قدامة يكون اجماع، وعد الأوزاعي كلام الأوزاعي شاذ.
من اللي قال إجماع؟
وقال في قول عامة أهل العلم.
طب وما يعني عامة أهل العلم؟ إلا الأوزاع يعني جماهير أهل العلم على هذا.
حكم عليه بالشذوذ شيخنا.
من قال إيه اللي بالشذوذ؟ أنت هتلفق هنا وهنا يعني هنا تجيب ابن قدامة العامة وهنا تجيب في النووي شاذ حاجة عجيبة. يعني هنخطف من هنا ومن هنا.
يعني لم يعتبروا خلاف
حاجة عجيبة. هو يعتبر شاذ لكن ليس بشاذ. هذا ليس بشاذ، هذا خلاف معتبر وقوي. لأنه هل هذا يأخذ حكم المتعة حيث إن النية مضمرة مثل ما يكون في إبطال نكاح المحلل والمحلل له إذا نوى أن يتزوجها بإحلالها الآخر ولم يصرح، ولم يصرح العلماء على إبطال النكاح وليس على صحة النكاح، فيقولون هذه مثل هذه. يعني الآن لو أن رجلا تزوج امرأة طلقها بعد مدة ليحلها للأول، قالوا ما يصح هذا، ما يصح لأنه ينوي إحلاله. نفس المسألة هنا، قالوا طيب نوى أن يطلقها بعد مدة، قال يكون هذا فيه نكاح متعة، هذا مثل المتعة طالما في المقصد لأنه تزوجها مدة. نعم صحيح، الصحيح كما قلنا هذا الصحيح أنه ماذا، أنه هذا الصحيح أنه لا يصح النكاح، هذا الصحيح أنه يصح النكاح في هذه المسألة. أما في نكاح المحلل والمحلل له هذا النكاح لا يكون صحيح. نعم
شيخ الإسلام شيخنا. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: سئل عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؟ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا؟ وهل يصح النكاح أو لا؟ أجاب رحمه الله تعالى: له أن يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا، بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن نوى طلقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع.
نعم.
ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه.
نعم، فهذا ذكر فيها الخلاف، ابن باز يذكر الخلاف أيضا. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله
تفضل. لا انتظر أي واحد تفضل. طب احنا خلصنا، احنا الآن بنحرر مسألة النزاع والإجماع. عندك حاجة في النزاع والإجماع يا شايب؟ بقالك 100 سنة أن مسألة، احنا الآن بنحرر مسألة نزاع وإجماع، في حاجة في النزاع والإجماع؟ لا، تنتظر واسأل بقى عن صورتك بعد كده. ها؟
قال رحمه الله تعالى: والفرق بينه وبين المتعة أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك، فإذا انقضت المدة المذكورة فسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل. أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه ما تنتهى من البلد سوف يطلقها فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم حكاه عنهم صاحب المغني الموفق رحمه الله تعالى.
نعم نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية إضمار التأقيت في النكاح. قالت: ذهب الحنفية إلى أن إضمار التأقيت في النكاح لا يؤثر في صحته ولا يجعله مؤقتا، فلو تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواها فالنكاح صحيح لأن التأقيت إنما يكون باللفظ. وذهبت المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أوليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر، وهذا هو الراجح. وإن كان بهرام صدر في شرحه وفي شامله بالفساد،
وإن كان
بهرام صدر في شرحه وفي شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه، فإن لم يصرح للمرأة ولا الوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة. وصرح الشافعية بكراهة هذا النكاح الذي أضمر فيه التأقيت لأن كل ما لو صرح به أبطل يكون إضمارهم مكروها عندهم. والصحيح المنصوص عليه في مذهب الحنابلة هو الذي عليه الأصحاب أن إضمار التعقيد في النكاح كاشتراطه، فيكون شبيها بنكاح المتعة في عدم الصحة. وحكى صاحب الفروع عن الشيخ ابن قدامة القطع بصحته مع النية. وجاء في المغني أيضا أنه إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال هو نكاح متعة، والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن وافقته وإلا طلقها.
نعم، في مسائل النزاع، نعم هي مسائل النزاع وليس فيها الإجماع، لكن قول عامة العلم هو الصحيح، إذا نوى هذا وأضمر ذلك في نيته فإنه لا يبطل النكاح بذلك. نعم أيوة. 100 امرأة ما هي تحديد كونه يقول أتزوجك مدة حتى أقضي رغبتي وكذا، ما هو هذا التحديد؟ ايه هذا المتعة قطعا بلا خلاف، لكن احنا نتكلم في مسألة الإضمار، هو في نيته أنه يتزوجها حتى يقضي الحاجة، رجل مسافر في الخارج ولا يصبر على ألا يكون له امرأة ويخاف من امرأة التي في البلد فيتزوجها مدة إقامته، بقي سنة بقي سنتين وإذا عاد فإنه سيطلقه، هذا نوى فقط. إنما يقول لها أنا أتزوجك مدة حتى إذا بدا لي أن أطلقك طلقتك، وهي فقط على ذلك فهذا هو المتعة بلا النزاع. نعم نعم نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا يقال له نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما، ثم نسخ الله ذلك وحرمه على الأمة.
يعني كان نكاح المتعة مباحا، كان الرجل يتزوج المرأة مدة معينة على شيء يعطيها إياه، ثوب أو أي شيء يعطيها إياه، ثم يتزوجها ثم يطلقها بعد ذلك، هذا كان أولا. ثم إنه نسخ، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نسخ. نعم، ولهذا استدلال الشيعة بهذا الأمر، طبعا الشيعة ما يستدلون يقول احنا مثلا نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإباحة الأصلية، ما يناقشون مثل هذه، هم عندهم المتعة من أصولهم، هم المتعة من أصولهم، وهي الزنا، هي زنا مقنن عندهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة.
مع أن علي رضي الله عنه ممن روي عنه تحريم نكاح المتعة، مع أن علي رضي الله عنه الذي يعتبرونه كذبا وزورا هو إمامهم الأول، يرى هو ممن روى أحاديث تحريم نكاح المتعة، فلو كانوا من أتباع علي رضي الله عنه حقا لاتبعوا في ذلك، لو كانوا من أتباع علي رضي الله عنه حقا لاتبعوا في الثناء على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد خطب على منبر الكوفة إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا علي رضي الله عنه، لكنهم لا يعتقدون هذا، ولهذا هؤلاء أتباع الشيطان، هؤلاء ليسوا أتباع آل البيت ولا أتباع علي رضي عنه، يتاجرون بهذا، لكن حقيقة هم أتباع الشيطان، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ليسوا أتباع أحد من الأئمة ولا من العلماء ولا من الصحابة رضوان الله عليه، ولهذا ليسوا على الإسلام، الروافض ليسوا على الإسلام، كفار كما نقل الإجماع على كفرهم غير واحد من أهل العلم. نعم.
البخاري شيخنا.
نعم.
روى البخاري في صحيحه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
نعم نعم. ايه عندهم المتعة مباحة،
نعم، ولو بتفاصيل في ذلك يعني شبنا الولدان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة، ليس بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير.
نعم. اشترط عدم الإنجاب؟ لا، لا علاقة له بصحة النكاح. لو اشترط عدم الإنجاب هذا من أثار الزواج وليس من شروطه، فلو أنه تزوجها على ألا ينجب منها نكاح صحيح، لكن يبقى في الشرط هذا في حد ذاته هل ينبغي أن يكون يشترط عدم الإنجاب منها؟ الجواب لا، لأن هذا يتنافى مع مقصود الشرع، تزوج الودود الولود، هذا يتنافى مع هذا. نعم. لكن يصح النكاح، لكن هذا الأمر في نفسه لا ينبغي أن يكون. نعم. حتى لو رجل عنده 70 سنة ويقول مثلا أتزوج ولا أنجب حتى لا يأتي ولد يشارك الأولاد في الميراث، أو يكون قد اشترط عليه أبناؤه قالوا نتركك تتزوج بعد أمنا بشرط أنك لا تنجب، هذا كله كلام باطل ولا يلزم، لكن النكاح صحيح. نعم. لأن هذا يتعلق فيما في متعلق بالعقد وليس في صلبه. لا، لك ليس له ذلك. نعم. نعم.
قال الفقيه الحجاج رحمه الله تعالى: وإن اشترط أن يعزل عنها بطل الشرط وصح العقد.
نعم، بطل الشرط وصح العقد. نعم. ما في مشكلة، يعني هذه أنا أقول يكره ذلك، يكره ذلك أنه يبحث عن امرأة عقيم، لكن لو قال أنا أريد امرأة تخدمني ولا أريد إنجابا وكذا وبحث عن امرأة عقيم، هذا يكره له ذلك، يكره نكاح العقيم التي يعلم أنها لا تلد، يكره نكاحها، لكن النكاح صحيح، لكن يكره ولد ما تدري، سبحان الله، سبحان الله، قد يكون الولد هذا أبرك أبنائك، الإنسان يفرح بنطفة تعبد الله، يفرح بنطفة قد تكون هي أسعد أولاد، لو عندي 80 سنة وأستطيع أن أنجب ويكون بيني وبين ابني 80 سنة، قد يكون ابني هذا شيخ الأمة يوما ما، سبحان الله، قد يكون هذا ابني شيخ الأمة يوما ما، شيخ الأمة، يكفي أنني أطبق سنة رسول الله، تزوج الودود الولود، يكفي هذا، من سن يرى أمامه نطفة تسبح، نطفة تصلي، نطفة تحفظ القرآن، لو لم يكن من هذا الزواج إلا هذه لكفى، أن نطفة وأن تصبح ولدا، هذا الولد يصلي، هذا الولد يحفظ القرآن، هذا الولد قد يكون شيخ الأمة، قد يكون هو شيخ الأمة، وما ذلك على غيب بعيد، ميراث إيه؟ ميراث إيه وأموال إيه؟ هل أنا أرزقه؟ أنا لست أرزقه، يرزقه الله سبحانه وتعالى، يرزقه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صدرت فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق، فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه وليس شرطا.
لم يذكر الشيخ الإجماع ولا هذا. نعم.
وكونه تزوجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره، وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا، وهذا من أسباب عفته عن الزنا والفواحش.
نعم.
والأحوط ترك النية المذكورة وأن يتزوجها بنية إمساكها إن رغب فيها.
لكن انتبهوا، فرق بين هذه الصورة التي قد يسافر الإنسان ولا يصبر عن بعد المرأة، فرق من هذه الصورة بين أن تسافر لأجل ذلك، تسافر إلى هذه البلاد 4 أشهر 5 أشهر تتزوج هذه وتلك وإلى آخره، هذه شهر وطلقها، هذه 20 يوم وطلقها، هذه كذا، تتاجر يعني، ثم بعد 4 أشهر تعود. فأنت مسافر من أجل هذا الأمر، فهذا لا يبعد تحريمه لما ترتب عليك من ضرر وإن كان النكاح صحيحا. لكن لا ينبغي الإنسان أن يكسر قلوب أخواته، وكذلك أن يترك ما تتضرر به المرأة، فقد تكون المرأة بكرا فتفض بكارتها ثم بعدك يعطيها مبلغا من المال. لو علمت ذلك ما تزوجتك، لو هي كانت تعلم ذلك ما تزوجت، وأقاربها تكسر خاطرهم. ولهذا لا شك أن هذا لا ينبغي أن يكون مسلكا للإنسان، لكن ممكن أن يكون ذلك لو أن إنسان اضطر إلى سفر وسيبقى سنة سيبقى كذا ولا يصبر، إما أن يقع في زنا أو يفعل هذا، فحينئذ نعم يتوجه. أما أن الإنسان يأخذ منهجا يسافر الأجازة هذه إلى الجزائر، والأجازة القادمة إلى المغرب، والأجازة اللي بعدها إلى بلد أخرى، ويتزوج كل سنة في الأجازة الصيفية 3 4 5 ويطلقها، لا ينبغي هذا، وليس هذا للمسلم بخلق، لأنه يترتب عليها أضرار، هذه الأضرار قد ترقى لتحريم هذا الفعل وإن كان العقد صحيحا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل.
وهذا من أسهل الأشياء عندهم، نكاح المتعة هذا يأخذون به وهو من أسهل الأشياء عندهم، الكفر، ليس نكاح المتعة فقط، عندهم الكفر، الصراح عندهم أن القرآن الذي نقرأه هذا وهو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أجمعت الأمة عليه ليس هو القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم بتمامه وكماله، إنما عنده مصحف فاطمة. نحن عندنا كأهل السنة مصحف عثمان وهذا الذي أجمعت عليه الأمة، هم عنده مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف، يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي يقرأ، بل عنده ما يسمى بالجفر الأبيض، هذا أعلى، هذا في كتب الأولين بقى والآخرين، هذا الكتاب الذي عنده التوراة وإنجيل وكذا، صحف إبراهيم وموسى والزبور، هذا مجمع عنده، فهذا وحده يكفي في كفره، ناهيك عن تكفير جل الصحابة، يكفرون غالب الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: سمي تيسا مستعارا لأنه جيء به للضراب ليس زوجا.
نعم، سمي تيسا مستعارا اللي هو المحلل، ليه؟ لأنه جيء به للضراب ليس زوجا، جيء به ليحلها للأول، فكان هذا الوجه من هذا الوجه كان تيسا، تيسا مستعارا، مثل ما جيب تيس مستعار ما مع ليلقح عند ما عندك من أنثى الشاه أو الماعز أو كذا، كذلك تأتي ببعير، هذا بعير تيس مستعار، بعير مستعار، وهكذا، فكل هذا باطل. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زان في المعنى.
وهو زان في المعنى، لكن إن كان جاهلا فإنه لا يحد، لكن لو كان عالما بالحكم فإن هذا لا يعد شبهة، لو كان عالما بالحكم أن نكاح المحل الحرام وفعل ذلك فإنه يحد، لكن إن كان جاهلا، الناس ما كانوا يناقشون هذه المسألة في فترة عندنا عادي جدا، إذا تزوج إذا طلق الواحد امرأته 3 بيبحث عن رجل طيب وربما يأخذ إمام المسجد، لأنه هيوافق أنه يطلقها تاني يوم، يطلقها تاني يوم، ف يأتون كالدعاء عادي جدا، يقول لك يبحثون عن محلل ليحلل الأول، بل ربما تكون من أفعال الخير والبر لأنه يحلها للأول، والناس كانوا في جهل، جهل في عقائد وجهل في أحكام وجهل في عبادات وجهل كذا، كانت المساجد سبحان الله في الأماكن هذه في القرى فيها الصفير بس، وهي بيوت الطيور وليست بيوت المصلين، إيه والله كنت تجد المسجد كله أعشاش طيور ما أحد يدخله، لو وجدت واحد يؤذن تجد واحد يؤذن وما تجد من تصلي معه. هذا أمر إحنا الواحد رأى بعينيه. ربما بعض الصلوات ما تجد من يصلي معك. تنادي في أحد في الحمامات، في أحد في كذا، عشان تصلي مع جماعة. أو الله يا أخوان عشان تصلي معه جماعة. فكان الناس جهالا، فمثل هذه الأشياء ليست بعيدة عليهم، إن الواحد يطلق امرأته ثلاثا ويجيب واحد محلل يتزوجها ليلة ويطلقها بعد ذلك له، وهم متفقون على ذلك، وهذا صاحبه ملعون. نعم، لعن الله المحلل المحلل له. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعذر أيضا المحلل، وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعذرون لهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية. فوجب أن يعذر القائمون به، المحلل والمحللة والمحلل له أيضا.
نعم، هذا إذا كان يعني يجهل مثل هذا أو عنده شبهة في هذا، أما إذا كان يعلم قطعا أن هذا ما يجوز هذا زنا. نعم، شوف نكاح المحلل إذا كان يعلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: سمعت أن بعض مين؟ الناس العثيمين قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط، يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا، ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولى أنها تفتح هذا الباب، لأن الناس جهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل، يشترط فيه كل واحد من الوليين.
هذا الماضي فيما يتعلق بمسائل نكاح المتعة، انتقل إلى نكاح الشغار. ما معنى نكاح الشغار؟ الشغار ويسمى،
قال: ويسمى عند بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر: زوجني وأزوجك، وما أشبه ذلك، وبكل حال فهو منكر وفاسد.
فيكون لا مهر يسمى لهذه أو تلك، إنما النكاح نكاح بدل، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، ويكون زواج كل واحدة منهما هو مهر الأخرى أو شرط في صداق الأخرى كالصداق، فيكون هذا كالصداق، أزوجك ابنتي أزوجك أختي على أن تزوجني أختك بس، وليس بينهما مهر مسمى. بخلاف مثلا أقول أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، هذا ليس صيغة عقد لكن اتفاق مبرم بينهما، أسهل لك الموضوع وتسهل لي الموضوع، أنا أريد أن أزوج أختك وأنت تريد أن أزوج أختي، سهل لي أمري وسهل لك أمر، إيه تزوج أختي أتزوج إيه أختك، فيمشي كل منهما في إقناع الأسرة، وبالتالي يقع بعد ذلك النكاح، لكن يكون النكاح المضبوط، فأختي أزوجها لك بالمهر المسمى وكل شيء، وكذلك أتزوج أختك بالمهر وكذا، هذا ليس شغارا، دي عقد تسهيل مهمة بس، يعني أنا أزوجك أختي بس تزوجني أختك على هذا النحو، يعني أسهل لك وتسهل لي، أسعى في هذا وأنت تسعى في هذا. إنما النكاح الشغار الممنوع هو أن تكون صيغة العقد هكذا، أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو أزوجك أختي بتزويجك أختك، وهو يقول كذلك قبلت، هذا ممنوع، هذا نكاح الشغار. نعم.
وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر، والصواب أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة.
يعني الشيخ بيرجح إن حتى لو سمي مهر، حتى لو سمي مهر، وهذا مسألة نزاع الحقيقة، هذه مسألة نزاع، هل لو سمي مهر يدخل في الشغار أم لا، دي مسألة نزاع، لأنه ورد أن بعض الرواة أظن أحد الرواة فسرها بخلو المهر. هات الحديث فيها بعض الآثار، هات المسألة هذه. نعم، والصواب أنه يقول ها؟
قال والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مهر أو أم لم يكن فيه مهر، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة.
نعم، على اعتبار الشرطية هذه، يعني زوجك أختي، أنت زوجي أختك، ويكون هذا في العقد، ويكون هذا في العقد سواء سمي مهر أو لم يسم، وهذه مسألة نزاع، هذه مسألة نزاع.
جاء في المسألة بعدها يا شيخنا.
عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه.
وليس بينهما صداق، هذا هو التفسير، تفسير الراوي ليس بينهما صداق. نعم،
واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
نعم. من هذا كلام الشافعية تقول يا في ماذا؟ نعم،
قال الشافعي رحمه الله فإذا أنكح رجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحد منهما بضع الأخرى ولم يسمى الواحد منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ.
نعم، لعل هذا هو الأقرب. نعم، لكن طبعا يبتعد عنه بكل حال من الأحوال. نعم. نعم،
قال ابن عبد البر ولا يحتمل قول ابن عمر إلا التغليظ لأنه قد صح أنه وضع حد الحد عن الواطئ فرجا حراما جاهلا تحريمه وعذره بالجهالة، فالمتأول أولى بذلك ولا خلاف أنه لا رجم عليه
في المتأول. نعم، نريد المتعمد. نعم،
وقال الشافعي رحمه الله وإذا زوج رجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها على أن صداق إحداهما كذا لشيء يسميه وصداق الأخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر فليس هذا بالشغار المنهي عنه.
إيه نعم، هذا ليس بالشغار المنهي عنه.
ابن قدامة قال
فأما
إن سموا مع ذلك صداقا فقال زوجتك ابنتي على أن تزوج ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100 أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو أكثر فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه صحته.
نعم نعم، ولعل هذا هو الأقرب. نعم،
قال رحمه الله تعالى ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله إن الشغار هو أن يزوج هذا هذا وهذا هذا وليس بينهما صداق، وهذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة هو من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع، وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نافع مولى ابن عمر أو مالك رحمه الله.
على كل حال حتى لو من كلام نافع أو كذا، لكن هذا هو الأقرب. نعم،
قال ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وقد سميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أعلم بهذه الصورة، هات كده المسند سنن أبي داود. نعم، هات اللفظ سنن أبي داود مع شرح عون المعبود. نعم،
قال رحمه الله تعالى الأولاد نتيجة الشغار يلحقون بآبائهم لأنه نكاح شبهة بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر أو بعض الناس يفعله جاهلا، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح بعقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط ويجدد نكاح المرأة الأخرى فيزول المحذور وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة.
يعني ما ترتب من أولاد على هذا النكاح يقول فيه شبهة فيثبت النسب وعليهما تجديد النكاح ولا يحتاج إلى طلاق. نعم،
قال رحمه الله تعالى: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني.
ومثله مثلا لو تزوجها بلا ولي، هي زوجت نفسها، فهذا شبهة عندهم أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، فنجدد العقد، نأتي بالولي ونجدد العقد. نعم.
إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني فليس هذا من الشغار إذا كان ما هو بشرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس بذلك.
يعني من دون شرط في العقد، كما كان مسألة ذكرناها لكم، زوجني أو زوج ابنتك لابني وأنا أزوج ابنتي لابنك، طالما أن هذا مجرد اتفاق بينهما ولا دخل لهم العقد هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكالية أن يدخل ذلك في العقد، زوجتك ابنتي عن تزوجني ابنتك وكذا، هذا الذي يسمى بالشغار، على الخلاف فيما إذا سمي المهر أم لا. نعم.
لكن لا بد من المهر لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه فلا بد من المهر.
نعم، وإن لم يسموه، لأن تسمية المهر هذا ليس بشرط في صحة النكاح، ليس بشرط في صحة النكاح. فلو تزوج رجل امرأة، لو تزوج رجل امرأة ولم يسم مهرا صح النكاح، لكن بعد ذلك نسمي مهر المثل، وحتى لو مات فإنه يخرج لها مهر المثل، أو حصل طلاق فإنه يجعل لها مهر المثل، مما يدل على صحة النكاح، النكاح صحيح ويجعل لها مهر المثل. وكذلك إذا لم يدخل بها، كذلك أيضا إذا لم يدخل بها ولم يسمي شيئا ثم طلقها، فيفرض لها فرض بحسب يسار الزوج ويسار. إذا عندنا امرأة مدخول بها، امرأة غير مدخول بها، المرأة غير المدخول بها إذا لم يسمي لها مهرا ثم طلقها فإنه يفرض لها فرض، يجعل لها الفرض على حسب يسار وإعسار الزوج. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قبلها فمتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره، هذه التي لم يسمى لها مهر، أما إذا سمي لها مهر فلها النصف. طيب المدخول بها إذا لم يسمى لها مهر وهي مدخول بها، المدخول بها إذا لم يسمى لها مهر فإنه يجعل لها مهر المثل. نعم.
تكون المتعة على الوجوب شيخنا الاستحباب.
نعم.
تكون المتعة في المدخول بها على الوجوب أم الاستحباب؟
غير المدخول به.
المدخول.
مالها؟
بعض القضاة بيفرض لها فرض مع المهر.
دي مسألة أخرى، لمسألة إذا طلقها وأعطاها مهرها هل في متعة مع المهر؟ إنما المدخول بها لها مهر. لها مهر. إن سمي فلها ما سمي، إذا لم يسمى فلها النصف، لكن مع المهر يجعل لها متعة؟ نعم يجعل لها متعة، لكن تنازع العلماء هل هي واجبة أو مستحب، لأن الله عز وجل قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فلكن هل هذه تكون واجبة أو تكون مستحبة؟ نزاع، والأقرب أنها مستحبة وليست واجبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز لولي الفتاة أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لو تزوجت فعلنا وفعلنا، هذا كله ما يجوز وكله من أمر الجاهلية لا يجوز. وعلى ولاة الأمور
والله إذا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. دع المرأة تتزوج من تريد، لكن يقول لها قريبها ابن عمها أو كذا: إما أن تتزوجين وإلا لن أتركك تتزوجين أحدا أبدا، من يتقدم إليك سأهدده، هذا لا ينبغي، هذا من أمر الجاهلية. نعم.
قال وعلى
نعم أكمل فقرة.
وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعزروا من فعله، أن يؤدبوا من فعله، وردعا للظلم وحسما لمادة الفساد.
نعم. أيوة.
المعبود قال: وكان جعل صداقا، في حديث معاوية قال: وكان جعل صداقا، أي كان جعل إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا. فكتب معاوية بن أبي سفيان الخليفة لمروان بن الحكم وكان على المدينة وقال هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله.
طيب يبقى هذا صح، يبقى قد جعل نكاح كل أحد منهما صداق. أعد. ها. وكان
وكان جعل صداقا. قال مفعول جعل الأول محذوف، أي كان جعل إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا.
تمام، مش قد جعل صداقا سميه مهرا. الشيخ ابن باز كأن فهم هذه، الشيخ ابن باز يقول وكان قد سمي مهرا، لكن هنا ها
قال وكان جعل صداقا، أي كان
وكان جعل صداقا، يعني جعل النكاح كل واحد من واحدة منهما صداقا للأخر. نعم، وهذا هو الشغار المنهي عنه. نعم، في المغني. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100 أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتك 50 أو أقل أو أكثر، فالمنصوص عند أحمد فيهما فيما وقفنا عليه صحته، وهو قول الشافعي لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه قد سمى صداقا فصح كما لو لم يشترط ذلك. وقال الخرقي لا يصح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولما روى أبو داود عن الأعرج أن العباس بن عبيد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته من ابنته وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان فأمره أن يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى فلم يصح كما لو لم يسميه صداقا.
نعم، على اعتبار أنها جعل نكاح إحداهما صداقا للأخرى، يعني لم يسميها الصداق. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى ليس للأب أن يرغم ابنته على شخص لا ترضاه ولو كان تقيا، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرا لها، ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلا صالحا، فيسن لها أن تطيق وأن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضى هذا الخاطب.
أي نعم.
قال رحمه الله تعالى
ومن هنا أمر الإسلام بالرجوع إلى المرأة والاستشارة لها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر، لابد من الرجوع. أما أن الولي يجبر البنت على أن تتزوج ما يريد هو لا ما تريد هي، هذا من أمور الجاهلية. ولا الإسلام أمر باستئذان البكر والثيب، باستئذان البكر والثيب، وإذن البكر إذنها صماتها، وأما الثيب فتستأمر، يعني لابد أن تصرح، وهذا معنى أيضا أحق بنفسها، يعني أحق بنفسها أن تصرح وليس أحق بنفسها أن تزوج نفسها كما فهم البعض. الثيب أحق بنفسها ليس معناه أنها تزوج نفسها، لا، وإنما تصرح، ليس يقوم مقام ذلك الأب. فالثيب والبكر كلتاهما تستأذن. نعم.
قال رحمه الله تعالى لو زوجها أبوها بغير رضاها وهي صغيرة أقل من 9 فلا حرج على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج عائشة بغير إذنها وهي دون 9.
تزوج
شيخنا
الرسول زوج عائشة، زوجها،
عفوا شيخ، تزوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون 9.
نعم، فالبنت الصغيرة تتزوج البنت الصغيرة ولا يستأذنها أبوها إذا كانت صغيرة لا رأي لها، 7 سنين 8 سنين، لأن يجوز العقد على البنت مهما بلغت حتى لو 9 أشهر، مش 9 سنين، لو 9 أشهر ويعقد عليها أبوها يجوز هذا، لأنه لا سن قدر في الشريعة للعقد على البنت. فلو أن رجلا زوج ابنته وعقد عليها لأحد وهي 9 أشهر أو سنة أو كذا صح ذلك العقد والنكاح، لكن إذا بلغت ولم ترضى هذا فالأمر إليه، لكن من جهة صحة العقد يصح العقد، وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على هذا، مثل ابن بطال رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذا أنه يصح أن يعقد على البنت ولو كانت صغيرة ما بلغت. طيب، إذن ما معنى البكر تستأذن؟ البكر التي لها رأي، البكر التي لها رأيها، بكر عندها 15 سنة، 20 سنة، 30 سنة، وهي بكر تستأذن وإذنها صمتها. أما إذا كانت صغيرة عندها 7 سنين 8 سنين ولا تدري عن شيء، فإن لأبيها أن يزوجها من غير رجوع إليها، لكنها بعد ذلك إذا ما وافقت حال تمكين الرجل منها، إذا ما وافقت فالأمر إليها، كما جاءت أيضا بذلك السنة. نعم.
قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد، لكن لا يمكن منها.
ولو كانت في المهد، يعني ذهب يأتي بابنته من المستشفى وقد ولدت امرأته، ممكن أن يعقد عليها لأحد وهي في المستشفى قبل ما يعود إلى البيت، يعني جاء بابنته زوجة لو عقد عليها، وكذلك لو جاء أب ولدت امرأته ابنا وهم في المستشفى فعقد الأب هذا أو الأب هذا عقد العقد بين الابن والبنت، يصح هذا؟ يصح، يصح. فالأب ينوب مناب ابنه والأب ينوب مناب ابنته فيصح، فيأتي من المستشفى بابنته وهي زوجة. نعم،
لكن لا
طبعا احنا نتكلم من جهة الصحة مش من جهة طلب الفعل هذا، لكن من جهة الصحة، يعني لو حصل هذا يصح نكاح؟ الجواب يصح. يقول ابن بطال: والاتفاق على هذا ولو كان في المهد، فلا يشوش على هذا. يقول القائد: ده بيرون ان البنت زوج لو كانت حتى في عندها شهر او ساعة او كذا، لا نشوش، ارجع لكلام العلماء وشوف هل المسألة دي مما تنازعوا فيها ولا مما اتفقوا عليه. نعم. انما لا يمكن، انتبهوا، هذا بالنسبة للعقد. اما التمكين فلا يمكن منها الا اذا صلحت للوطء، الا اذا صلحت للوطء. اما عقد، عقد صحيح، لكن لا يمكن منها من عقد له عليها الا اذا صلحت للوطء. نعم. نعم. مسألة نزاع، الأب له ذلك بالاتفاق، أما غير الأب له أن يفعل ذلك، نزاع بين أهل العلم. نعم. الإيه؟ لا، صلاح أعم من البلوغ، قد تبلغ البنت وليست صالحة، وقد لا تبلغ وتكون صالحة، ولهذا التعبير بالصلاح، الفقهاء عبروا بالصلاح، لأنها قد تكون بالغة تبلغ لكنها صغيرة الجسم قليلة ما تصلح، يبقى لا يمكن منها، وقد لا تبلغ وتكون صالحة للوطء، تختلف. نعم. أحكامه، زواج يترتب نفس الأحكام كله بيترتب عليه أحكام، أمال كيف ترتب عليه أحكام، غاية ما هنالك أن الأب يقوم مقام ابنه وأن الأب يقوم مقام بنته، بس يعني ممكن يقع طلاق، ممكن يقع طلاق بهذا عن طريق الولي. نعم، لكن يترتب عليه أحكامه طبعا، عقد تم إذا صح العقد ترتبت عليه آثار، العقود الصحيحة يترتب عليها آثارها، العقود الصحيحة يترتب عليها أثره، فلو مات أحدهما ورثه الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قال عثمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وهل يسمى زنا؟ قد يكون فيه شبهة لكن ليس زنا محضا، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل ولا محلل له إلا رجمتهما، فهذا الأثر يدل على أنه زنا لأن الرجم لا يكون إلا للزاني.
نعم، لكن هذا يحمل على العالم بالحكم، عالم بالحكم وفعلان هذا زنا، إنما من لم يكن عالما أو كان عنده شبهة أحد يقلده فإن الحدود تطرأ بالشبهات. نعم. يعني إيه رضاعة؟ لا ما تؤثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكح من تميمة وقحطان وغيرهما وغيرهما من القبائل، وهكذا عكس ذلك.
يعني المكافأة في النكاح الصحيح أنها مكافأة ترجع إلى الدين، أما النسب فهو أولى لكن لا يترتب عليه بطلان عقد. فالقرشي والهاشمي له أن ينكح من تميم وقحطان، والقرشي أشرف الهاشمي، فخير العرب بنو هاشم، خير العرب بنو هاشم وأم قريش، وقريش أفضل من غيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطريقة،
لكن الأفضل أن تكون مكافأة في النسب والمستوى التعليمي، يكون هناك مكافأة حتى لا يعير بعضهما بعضا إذا حصل نزاع أو خلاف، أو يكون هناك تقارب. النبي قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فكل سبيل يؤدي إلى تعميق العلاقة بين الرجل والمرأة فثم شرع الله. لا تتزوج مثلا طبيبة وأنت مثلا دبلوم تجار، يصح يصح، ده أخت فاضلة وكذا ما في مشكلة، أخت فاضلة جزاء الله خيرا، لكن اعلم أنه مع أول نزاع هتخرج الدل على طول، الدل تخرجها ونبدأ نتحاكم، أنا دكتورة دكتورة، فعند النزاع هيبقى في مستوى معين في فاصل، يعني هي متواضعة جدا، يعني هي تنازلت، يعني ممكن تقولك بس يعني شوف أنا مع إن أنت دبلوم ولا بس أنا تركت الفوارق، فإحنا بلاش، خلي الدكتور مع الدكتور، وخلي المهندس مع المهندسة، وخلي دبلوم التجارة مع دبلوم التجارة، خلوهم مع بعض كده أفضل. إلا طبعا إحنا مش بنقول ده، بنقول أفضلية، إلا مثلا ما في حالات ممكن تستثنى ما في مشكلة، لكن الأصل هذا. كذلك النسب، النسب والفقر والغنى، الأفضل أن الإنسان يأخذ امرأة من بيئته من مستواه، التقارب هذا بحيث لا يعير الواحد الآخر منهما، إنما يصح يصح. وهل يشترط؟ لا ما يشترط، اللي يشترط المكافأة في الدين، فلا تتزوج المطيعة الصالحة فاسقا. نعم، هذا يعني اللازم، لكن طبعا هو من جهة العقد يصح طالما مسلم، لكن لا ينبغي هذا أبدا، هذا اللي لابد من المكافأة في الصالحة لصالح. نعم نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ويحتمل أن يكون تشديدا وتغليظا وتحذيرا.
دعنا من يحتمل. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين.
نعم، يسأل عنها الإنسان، يختار ويختار صاحبة الدين، ويسأل عن البيت والأم، لسيما الأم، يسأل عن أمها، لأن أمها غالبا هي ميزان استقرار البيت، الأم ميزان، فأنت بتتقدم للبنت، لكن سؤالك عن الأم لا يقل أهمية عن سؤالك عن البنت التي تتزوجها، الأم والبيئة والأب وكذا، اسأل عن هذا، ما أحد ينفصل عن أصهاره أبدا. والأم كما قلت لك ميزان، شئت أم أبيت، يا ابنتي اتقي الله، اتقي الله في زوجك وأطيعي وفعلي وكذا، يستقر البيت. لكن الأم الأخرى لا، ما له السلطان عليك، تعالي تعالي وانا والله اطلقك وزوجك سيد سيده، مش سيده بس، ده سيد سيده كمان، يبقى ده ايه بقى، ده حاجه عاليه قوي يعني، سيد سيده كمان، فتعالي بس ونعمل. لا يمكن يستقر البيت ابدا ووراء ام تحفر في هذه العلاقة وتفسد وكذا. لكن لو أم حازمة حاسمة تتقي الله عز وجل يصلح أمر بينها. غالبا الأم أقرب من الأب بكثير. الأب في النهاية ملوش كلمة إلا من رحم. هو ممكن يكون ليه كلمة لكن يترتب على فساد بيته. يعني هتقوله هسيبها لك لو ما طلقتش بنت كذا أو طلقت بنت هسيبها لك. هو ممكن يكون حازم بس هل يوافق على القرار ده وتكون المرأة فعلا قوية الشخصية فهل يوافق؟ فلبقى أمر إلى الله. هو نعم قوي بس وضع أمام إيه اختيار صعب. اختيار صعب اختيار صعب. لكن الأم حتى لو الأب كذا ممكن تلين رأسه. الأم تلين الرأس. فلهذا ابحث عن الأم. مهمة جدا الأم. إن كانت الأم صالحة أبشر. كانت الأم صالحة أبشر. لأن الأم موجه مباشر للبنت ولا تنفصل عنها أبدا. فالإنسان يسأل ويراعي هذه الأمور. نعم. يعني أول ما تروح تتقدم أنت تجد الأم اللي بتقابلك وتتفق معاك وانت يا ابني وانت يا ابني وانت يا ابني وانت يا ابني وكذا. اعرف ان الامر ده راجع للايه للأم. البيت هذا راجع الامر فيه للأم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: اذا كنت تستطيع ان تتزوج وان تساعد امك وتنفق عليها لاداء العمرة فاحسن الى امك وتزوج، واما اذا كنت لا تستطيع الا احدهما فالزواج اهم، وامك ليس عليها شيء حتى تستطيع. تزوج الا اذا كنت لا تخشى على نفسك وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها واردت تقديم امك لا بأس.
نعم. يعني امي مثلا اعمل لها عمرة ولا اتزوج؟ لا تزوج. عمرة أمك ليست عليك، والعمرة على الاستطاعة، حتى الحج على الاستطاعة. حج أمك ولا زواجك؟ لا زواجك. إلا أن تقول أنا ما لسه صغير مثلا 21 سنة أو 20 سنة وأنا كده كده تأخر سنتين فأحجج أمي الأول وبعدين بعد كده أرزقني الله، ما في مشكلة. إنما لو تعارض في مشاحة بين حجك وبين زواج الأم وبين حج الأم قدم ماذا؟ بل وبين حجك مش حج الأم. الآن أنت معك مبلغ مثلا وليكن 100,000 جنيه تستطيع أن تحج. طيب بلغ مالك أن تحج وتريد الزواج. طيب فتعارض أمران، تقدم الزواج ولا تقدم الحج؟ قدم الداعي الأقوى. الآن لو ما تزوجت ما تصنع زواج بعد ذلك وانت تخشى على نفسك زنا وكذا، تزوج وحينئذ لن تكون مستطيعا للحج، لأن الحج شرطه الاستطاعة ومالك للزواج. فإن تزوجت به ما بقي عندك شيء، إذا لن تكون مستطيعا. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأنت إن قدمت مالك في نفقة الزواج لم تعد مستطيعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كان أبوك عاجزا عن الزواج وأنت قادر على تزويجه فيجب عليك تزويجه، لأن ذلك من أعظم بره وبره واجب.
نعم. والعكس، والعكس. إذا كان أبوك عاجزا عن الزواج وهو يريد الزواج وإلا وقع في الإثم، زوج أباك. طيب وجوبا؟ نعم. إذا كنت قادرا وأبوك عاجز فقير ويريد الزواج وإلا يقع في فتنة فإنك تزوجه. والعكس، لو كان ابنك يريد الزواج وإلا يقع في فتنة وأنت قادر زوج ابنك حتى لو كانت الزوجة الثانية، لكن هذا إما أن يتزوج وإما أن يزني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره
فلا
ما دام محرما.
فلا تتزوج وأنت محرم ولا تزوج وأنت محرم. تزوج ابنتك لأحد وأنت محرم ما يجوز، ولا تتزوج أنت وأنت محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى المحرم. طيب في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فالجواب أن الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك، وهم أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم هذا وهم، وإلا فقد ثبت أن أبا رافع رحمه الله تعالى وهو الواسطة بين ميمون وبين النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبر أنه تزوجها ولم يكن محرما، وكذلك ميمونة أخبرت. نعم،
لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته ولا غيرهن من موالي من مولياته ما دام محرما، لأن هذا أصل النهي التحريم والإبطال.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: تزويج المرأة من رجل لا ترغبه إجبارا، هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء.
موقوف على إذن البنت، لو أنه أجبر ابنته بعد ذلك وافقت يمضي، ما وافقت تطلق كما جاء بذلك الآثر.
والذي أرى أن توسط أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الواسطة فذلك المطلوب، وإلا فعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل.
نعم نعم. وليه ما يدري، هو محرم ماله ما يصح، لو هي محرمة ما يصح. نعم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا شيء، إذا كان محرم ما يشهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغها، والمزوج لها أبوها.
شوف، قبل بلوغها، وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الذي تم له العقد عليها قبل بلوغه، والمزوج لها أبوه إذا كان أبوها والذي زوجها. نعم.
أما إذا كانت تستأذن والمزوج لها أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها فالنكاح فاسد في أصح قول العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها أو فسخ نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي، خروجا من خلاف من قال إن النكاح صحيح، وليس لها أيضا نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها.
نعم، والصحيح أن النكاح يصح لكن يوقف على الإذن، وجاء في ذلك أثر البنت التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، ثم قالت إنما أردت أن يعلم الناس ذلك، وأبقت هات القصة هذه. نعم.
عن بريدة قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
نعم، أجزت ما صنع أبي، إذن هذا نكاح صحيح. نعم.
أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها فهذه المسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء، فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكرا لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: واليتيمة تستأمر. قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها بدون إذنها.
نعم.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر ولا تزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت 9 سنين، كما أنه ليس له إجبار الثيب ولا تزويجها بغير إذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على عدم استئذان غير اليتيمة وهو منطوق، وحديث اليتيمة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، ولأنه عليه الصلاة والسلام صرح في رواية ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: والبكر يستأذنها أبوها، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في الموضوع، ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفروج وعدم التساهل بشأنها، وهذا القول هو الصواب لوضوح أدلته. وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذنها أن يطلقها طلقة واحدة، خروجا من خلاف العلماء وحسما لتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور.
كما قلنا ورد النص في ذلك الذي قرئ الآن نص، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بتجديد العقد، مما يدل على أن العقد صحيح. نعم.
وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة، لأن المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها، والتفريق بينه وبينها، ولا يتم ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى كالطلاق على عوض، ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاض شرعي يحكم بينهما ويريح كل واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ويحسم النزاع.
نعم، سبق أن بينا ما معنى قاعدة حكم القاضي يرفع الخلاف. يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، يرفع الخلاف فيما يقضي به، فإذا قضى قضاء نفذ قضاؤه طالما المسألة خلافية والخلاف يكون معتبرا، فحينئذ يعمل بقضاء. لا أن المراد يرفع الخلاف أي أنه يلغي الخلاف العلمية من الكتب، فإذا حكم القاضي بشيء لم تعد المسألة مسألة خلافية ويكون القول قول القاضي وتكون المسألة إجماعية. لا، ليس طبعا قطعا المراد هذا، وإنما مسألة حكم القاضي يرفع الخلاف معناه ماذا؟ يرفع الخلاف معناه ماذا؟ يعني أن المسألة إذا كان فيها قولا وحكم القاضي بقول والخلاف ذلك معتبر صار قضاؤه ونفذ قضاؤه. متى يرد حكم القاضي؟ يرد حكم القاضي إذا أخطأ، وليس إذا قال بقول من قولين. إذا أخطأ وعلمنا خطأ قطعا فحينئذ يرفع حكم القاضي. نعم نعم، كانت بكرا، هو احنا قلنا كانت سيب، ايه ما هي بكرا، ما هي كانت بكرا. نعم الايه لا، الأب ينصحها ولا يجبرها. إذا كانت البنت لا ترغب في الزواج من صالح فالأب ينصح ولا يجبر، ينصحها بس فقط لكن لا يجبرها، يجبر لا يجبرها لكن ينصحها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها، خرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: على الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لكن بعض الناس لا ديانة له قوية ولا إحساس له، يعني تكون البنت مجبرة على الزواج منه وهو يعلم ومع ذلك يتزوجها لأنه يرغبها. طب أنت ترغبه ولا ترغبه، كيف تستقيم الحياة؟ طيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك، ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس، المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها.
يعني مش لازم تكمل الكلية ولا لازم تكمل كذا، مش لازم. المرأة أساس أمرها بيتها وتقوم على أولادها وتقوم على زوجها وكذا، إن تسنى دراسة بدون مخالفة شرعية فالحمد لله ولا يؤثر على الحياة الزوجية، إذا ما تسنى فمملكة المرأة بيتها، وأفضل ما تحصل المرأة الزوج الصالح مع الأولاد وتقوم بالرعاية وتربية الأولاد وإلى آخره، هذا من أفضل ما يكون. لا شك أن المرأة إذا عملت وخرجت العمل، ونحن لا نحرم ذلك إذا كان بالضوابط الشرعية وكان هناك حاجة لذلك ما نحرم، لكن مع ذلك له ثمن وله ضريبة، له ضريبة لا شك. مرأة تعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية أو الثالثة، متى تفرغ لزوجها ومتى تقوم بحق وكذا، لا شك إن في ضريبة شئنا أم أبينا. لكن كون إنسان المرأة تحتاج إلى ذلك أو في ضوابط شرعية ما نحرم، ما نحرم، لكن في ضريبة، في ضريبة. نعم.
المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها والباقي فائدة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ليس أمر الفتاة لإخوتها وإنما الأمر لأبيها وهو وليها، فإذا كان الخاطب كفءا في دينه وقد رضيت به فالواجب عليه تزويجها وإن لم يرضى إخوتها، وإن كان لهما شبهة فيحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك، ولا يجوز له تعطيل البنت من أجل إخوتها لأنها أمانة في ذمته.
يعني ممكن مثلا يأتي خاطب البنت الصغيرة وأمامها أختان لم يتقدم إليهما أحد، فيقول لا، أنا الأب يقول أنا لن أزوج إلا بالترتيب، لأن لو زوجت الصغيرة وقف حال من هي أكبر منها. لا، هذا غلط. إذا جاء كفء للصغيرة زوجها، لأي أحد من الأولاد زوجها، نعم، طالما جاء الكفء.
قال رحمه الله تعالى: لا
يجوز كذلك في الأولاد. لو أن الولد الصغير الذكر حصل مالا واجتهد وكذا، حصل مالا يريد أن يتزوج وأمامه أخوان، هل نقول الصغير يلزم أن ينتظر كبير؟ لا، ما يلزم. الزواج يختلف الأولاد فيه، نعم. فإذا جاء للصغيرة كفء زوجها، وإذا جاء للصغير وإذا الصغير أراد الزواج وعنده إمكانية ويساعد وكذا زوجه. بل أنا أقول سبحان الله المصارعة إلى الزواج متى ما استطاعت البنت أو صلحت، وكذلك صلح الولد، من الأمور العظيمة جدا يا أخوان، من الأمور العظيمة. ولهذا أنا أقول إذا استطاع الإنسان أن يزوج ولده إذا بلغ أو ابنته إذا صلحت فلا يتأخر، لأن هذا حفظ للشباب، حفظ للشباب، وأيضا فيه الإنجاب المبكر، وفيه تحمل المسؤولية. إنما لابد يعني ينتظر الشاب إلى سن 30 أو 25 لازم. ولذا احنا عندنا غريب ان الولد يتزوج في الكلية، وفي الكلية ده غريب جدا، معروف كده خلص الكلية 22 سنة واطلع سافر واعمل وسوي وكون نفسك. اذا كان عاجزا ما في مشكلة، لكن اذا كان قادرا على ما يتأخر حتى لو في الثانوية العامة، متى ما كان صالحا ويتحمل مسؤولية، والبنت كذلك تكون صالحة وتحمل مسؤولية، فلا بأس. ولهذا على الأم، على الأم، على الأم أن تتقي الله في ابنتها وتعدها زوجة من 6 سنوات، تعد إعداد الزوج، بحيث متى ما أتاها الزوج في أي وقت تكون على قربة الاستعداد. إنما للأسف بعض الأمهات تقصر في هذا الباب وتقول بنت تتعب، البنت كذا، البنت صغيرة، البنت ما أدري، ولا تعلمها ما تستقيم حياتها من جهة ما قيام على الطبخ والإعداد وغير ذلك، وكذلك معنويا ما تعودها معنويا، بحيث أن في مصائب. البنت تتزوج عندها 18-20 سنة لا تعرف شيئا، فتفشل طبعا، تفشل، لا تحملت المسؤولية ولا تعرف شيئا، لا تقف في مطبخ ولا تصنع، تقوم بالأعباء، أعباء الزواج، تتعامل مع زوج. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد نفتح الباب أمام البنات والأولاد في النت واستعمال الجهاز، خبراء في هذا الباب، خبراء، لكن فيما يصلح البنات وفيما يصلح الأولاد نقصر. الأم عليها دور كبير جدا، الأم توقف ابنتها على الحوض في المطبخ متى ما استطاعت أن تمارس أي عمل، وترتب وتعمل وتسوي، ليس بلازم أن تكون جيدة 100%، تتعلم شيئا فشيئا، تحمل مسؤولية، افعلي كذا، حتى الأم تستفيد منها. لو تعبت الأم تجد بنت تجيب طبق تحمل كذا، والله في بعضهن بلغت ولا تستطيع تحمل صينية فيها كاسات، ما تستطيع، ما تعودت، ما تعودت، بنت نايمة طول اليوم ومع التليفون. فالولد يتعود والبنت تتعود، ونكلم الولد، نكلم البنت من الصغر، زوجك بقى يا عائشة تفعلي معك كذا وكذا وتسوي كذا، لو ما فهمت، لكن شيئا فشيئا حتى تعلم. أنا أقول هذا من واقع حياة ضريبة، بيقع النزاع ويقع خلاف ويصل الأمر إلى الطلاق. أخ يأتي ببنت، نعم صورة حسنة، صورة كذا، لكن لا خبرة لها بالحياة، خبرة لا خبرة لها بالحياة، ما تعرف يعني زوجة ولا يعني مسؤولية زوجة، ما تدري. وطبعا الزواج مش لعبة يا اخواني، الزواج بتدخل البنت في خضم، دخل على حما، ودخل على اقارب، ودخل على زوج قد يغضب اليوم ويرضى غدا، دخل على انجاب. كلام يا اخواني، المرأة تترك ابنتها الى مثلا سن متقدم حتى تبدأ تغير هذه الاشياء؟ لا، أنا أقول للإخوة لكم بلغوا يعني الأخوات وكل الأخوات إن كنا يسمعنا بأن الأم عليها مسؤولية كبيرة جدا في إعداد البنت نفسيا معنويا لهذا الأمر. نعم من الصغر والأولاد إيه الإشكال تتزوج المرأة الصحيح تزوج امرأة كذا تزوج كذا ما في مشكلة نربي الأبناء وندرب الأولاد على تحمل المسؤولية منذ الصغر في هذا الباب حتى تكون البنت صالحة متى ما جاءها زوج إذا بلغت 15 سنة أو 17 أو 18 في أي وقت بقى إذا جاء زوج أنا ضامن إن شاء الله أن البنت ستتحمل هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى لا يجوز أن يؤجل تزويج الصغرى إلى أن
تزوج. عائشة رضي الله عنها انتقلت من بيت أبيها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حديثة السن 9 سنوات. جاء عند مسلم أنها في نفس اليوم اللي دخل النبي بها كانت تلعب على أرجوحة أرجوحة مع البنات فدعا تقول عائشة رضي الله عنها كنت ألعب على أرجوحة وكذا فدعتني مراته فدخلت على نسوة من الأنصار فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يترك لها اللعب وكذا كانت تنظر الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها بذلك وتضع خدها على خد رسول الله أو العكس ويقول النبي فرغتي تقول ليس بعد. النبي قدر هذا لكن صلحت نعمة زوجة تحمل. ولهذا في حادثة الإفك هذه الحادثة التي تزول منها الجباد من يتحمل هذا ومع ذلك غاية في العقل وغاية في الإيمان وغاية في رجحة المسلك حادثة من أولها إلى آخرها تتعدد أطرافها مجتمع بأسره يعايش هذه الحادثة ولم يصدر من عائشة مقالة واحدة تستغفر منها أو تتجاوز فيها ولا مقالة. انظروا حينما اشتد الأمر كما في الصحيح ودخل عليها النبي وكان أول مرة يتكلم معنا في هذا الموضوع وقال بعد أن حمد الله وتشهد أما بعد فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوبي إلى الله. قالت فقنص دمعي وكانت قبلها تبكي ثم تبكي ثم تبكي حتى ما أحس منه قطرة واحدة هذا في غاية الحزن. ثم ماذا قالت؟ قالت والله لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني وإن قلت لكم إني ألممت ذلك بشيء فلا تصدقونني وكنت حديثة السن فقلت لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكنت أعلم أن الله مبرئي لكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا فأنزل الله عز وجل في القرآن. نعم ولا يلتفت الأب إليه عايزها كاملة. ما هو لو بيدفع كان خدها بالمتر لكن انت اللي بتدفع فهو عايز 250 متر كم هي لكن لو هو بيدفع حق المتر. نعم لا مثل هذا لا نلتفت اليه. نعم نعم الانسان يجعل يعني الحاجة المعقولة بطريقة العصر حاجة المعقولة لكن مبالغة لا عايز يبالغ يجيب هو. نعم هو حر يبقى انت ما قصرت معه الآن انت ما قصرت معه هو اللي قصر مع نفسه. نعم
قال رحمه الله تعالى لا يجوز ان يؤجل تزويج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى، لأنه ظلم للصغرى وسبب لتعطيلهما جميعا.
نعم، وماذا لو لم تتزوج الكبرى؟ تحرم الصغرى؟ نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الزواج السري والعرفي وزواج المتعة وزواج المسيار، هذه الأنواع كلها لا تجوز لكونها مخالفة للشرع المطهر، وإنما النكاح
السري والعرفي اللي ما فيه ولي، اللي أن تتزوج المرأة نفسها للرجل، ما في ولي، لكن مع الولي يسموه زواج عرفي لأنه غير مكتوب، يعني ما يكون في كتابة لكن في ولي، يسمونه زواجا عرفيا، والزواج يصح طالما في ولي يصح ولو لم يكتب. لكن لا ننصح بزواج لا كتابة فيه، لأنه حينئذ الحقوق ماذا تصنع؟ لو إنه حصل طلاق، ما يمكن أن المرأة تستوفي حقوقها ولا ترث ولا إلى آخره، خصوصا وأنه قد يرتبط به أمر محرم، ماذا؟ ألا وهو أن البنت أو المرأة، قد تكون هذه المرأة تتقاضى معاشا من الحكومة، والحكومة قد جعلت شرطا في المعاش ألا تكون متزوجة، هي تأخذ معاش مطلقة، فتبقى في الحكومة مطلقة وهي متزوجة في الحقيقة، فتضيف إلى هذا الأمر أمرا آخر ألا وهو أكل أموال الناس بالباطل، فلا يصح أن تأخذ هذا المال لأنه لا يحل لها. نعم.
وإنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان
زواج المسيار، هذا مشهور عندهم في السعودية أو في دول الخليج. زواج المسيار زواج على التنازل عن بعض الحقوق، يعني تقول المرأة تزوجني وأنا أتنازل عن بعض الحقوق، من مثلا لا تدفع لي مثلا مهرا، متى ما تيسر لك أن تأتيني تعالى سير علينا، يعني سير علينا، هذا اسمه مسيار، سير علينا متى ما أردت، أنا ما ألزمك بماذا؟ بقسم مع زوجتك الأولى، ولكن سير علينا متى ما فرغت تعالى الليل نهار كذا كذا، هذا اسمه زواج مسيار. هذا الزواج لو في تنازل عن بعض الحقوق لكن مع الولي والشروط موجودة، هذا الزواج صحيح، هذا زواج صحيح إذا كان فيه ولي وسائر الشروط موجودة. فالتنازل عن بعض الحقوق هذا جائز، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها قد تنازلت عن بعض حقها، تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فالمرأة إذا تنازلت عن بعض حقوقها لا بأس. نعم. طيب لو عادت بعد الزواج قالت لا أنا لابد تقسم لي، لو عادت المرأة فيما تنازلت عنه هل لها ذلك أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا ليس لها ذلك، وهي على الخيار، يا تبقى معي يا تمشي، وليس لها شيء لأنها خالفت. ومنهم من قال بل حق لها، إذا تنازلت تنازلت وإذا عادت عادت. فالشاهد أن زواج المسيار زواج يكون فيه تنازل عن بعض الحقوق. الزواج العرفي على صورتين أيضا، عرفي بلا ولي هذا باطل، أيما امرأة نكحت بغير دين ذرية فنكحها باطل، أما إذا كانت فيه ولي ولكن لم يكتب فالزواج صحيح، لكن ينظر إلى ما ترتب على هذا الأمر من حقوق. نعم.
وإنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والإعلان ليس باللازم أمام جميع الناس حفلة وكذا، المهم لو قام النكاح على شاهدين هذا حصل الإعلان، طالما شهد على ذلك شهدان هذا حصل الإعلان. نعم. نعم. قل لها تعمل ايه؟ قل لها انا هقول لها تعمل ايه؟ يعني امرأة تزوجت رجلا من غير كتاب وبقى لها سنة دلوقتي ما تعرفش عن زوجها حاجة، تعمل ايه؟ قل لها انت تعمل ايه؟ هي جاءتنا اولا تقول اعمل ايه؟ لو جاءتنا اولا تقول اعمل ايه؟ نقول لها لازم انت كتاب تكتب. يصح النكاح، هو النكاح صحيح بدون كتابة صحيح، لكن حقوقك كيف تتناولينها؟ كيف تأخذين الحقوق هذه؟ فلهذا ورطت نفسها، هذه لم تتقي الله عز وجل، فلم يجعل الله لها مخرجا. لكن تعمل ايه؟ قولها تعمل ايه؟ لكن شرعا بقى ندرسك تعمل ايه؟ لما هي انشدت عليه نقول لها روحي شوفي تعملي ايه؟ هذا تحملي هذا. إنما ماذا تصنع شرعا إذا غاب هذا الزوج ولا تدري عنه شيئا أو كذا؟ ترفع أمرها إلى القاضي، تأتي محكمة الأسرة وتحكي لهم هذه القصة وترفع أمرها إلى القاضي. ولو أصدر قاضي حكما عرفيا بهذا فيعمل به، لو أصدر هو حكم القضاء بهذا تعمل به، تعمل به، تعمل به. طبعا احنا عندنا القاضي لا يسمع دعوة إلا إذا كانت مكتوبة، ولكن انت جران انك انت زوجة اصلا معك ما يثبت. فممكن هنا تقريبا بلغاني ما ادري يا ابو عبيدة ان لو في ورقة مكتوبة عندي محامي وكذا انه بيعتمدوها في مثل هذه الاشياء اثبت هذه العلاقة، فممكن مع الشهود مع كذا يثبت هذا. انما طبعا شرعا شرعا اذا ثبت عند القاضي ولو لم يكن مكتوبا ثبت عند القاضي ان المرأة في عين هذه قد تزوجت بشهود وكذا، إذا كان الأمر كذلك فإنه طبعا كل ده مع وجود ولي بس مش مكتوب. لكن لو لم يكن هناك ولي، زوجت نفسها كده وخلاص قالت زوجتك نفسه والتاني قال قبلت وكذا، فطبعا لا شك أن هذا أصلا نكاح باطل، هذا نكاح باطل. نعم. اللي قبل 18 طيب، وبالنسبة للنسب يعني كيف يتم النسب؟ قانون بيثبتوه حتى 16 و15. يعني مسألة رعى تقصد قضاء ولا من جهة الشرع؟ لا، ما يراعى. لو تزوج عندها 15 14 13 عادي، لكن القانون وضع سنا، السن اللي وضعه القانون ينبغي ان احنا نلتزم به، لان يترتب عليه كما قلنا زي المسائل ديت ترتب عليه حقوق، ده حقوق. يعني ممكن الزوج يتزوج البنت عندها 16 15 سنة ويكون سيئا جدا، البنت تريد الطلاق كلها مش بتطلق، هتعمل ايه؟ ترفع امرها الى القاضي؟ هو لا يسمع لها اصلا، ما معها شيء، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ثم بعد ذلك يجبرها على التنازل عن جميع وسائر حقوقها. ده هذا يعني ان وافق، بل هو بيساوم على هذا، نتنازل لك عن كل شيء في مقابل ان تطلقها. طب ليه؟ لماذا اصلا؟ لماذا؟ فاحنا طالما ان القانون وضع سنا نعتبر به ونلتزم به. صحيح ان الشرع لم يضع سنا في مسألة النكاح، ما في سن، كما قلنا ابن بطال ينقل اجماع على ان البنت يعقد عليها حتى ولو كانت في المهد. لكن اذا رأى ولي الامر تقييد بعض هذه الامور للمصلحة فهل له ذلك ام لا؟ نزاع بين اهل العلم مسألة وضع السن، علماء اختلفوا فيها، والراجح أن له ذلك، أن له ذلك لو رأى المصلحة، ولي الأمر لو رأى مصلحة أن قيد بعض المباحات أو كذا لا بأس، لا بأس. نعم. كذب بقى هيرفع قضية اغتصاب، شوف ما هو هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، يعني هو عجز يطلقها يوم يرفع عليه قضية إيه؟ اغتصاب، هات بقى شهود كذبة ويعمل كذا، هندخل بقى في نفق آخر، وهو هيرتب له يجيب له محامي شيطان أكتر من الشيطان اللي معاه، ما فوق كل شيطان شيطان، يوم يجيب له شيطان أنت عملت فيه اغتصاب أنا أعمل فيك بقى إيه؟ ما هو أعلى، يرتب له برضه حاجة، ويبقى شغل المحامين يقبضوا خلاص والناس تتنازع مش مشكلة. نعم، زي الدكتور له أجرته والمريض بقى مفتوح بطنه لاقي ياكل مش لاقي ياكل، المهم ان هو له ياخد الاجره ويغسل ايده يفتح البطن ويخيطها ويروح بس. المحامي برضه تخسر تكسب، المهم طبعا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات زي الشعراء كده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم طبعا. فهذه المهنه سبحان الله. معناه مهنة تحتاج تقوى الله. كم يصلح الله بالمحامي هذا إذا كان صالحا، يألف بينهما، يقرب وجهات النظر، يكون محاميا مصلحا. لا خير بكثير من الجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وينصح. والحمد لله في الحمد لله أخواننا كثر ما يدخلون في أي قضية إذا كانت قضية شرعية. نعم، وصلت أمانة، كل ده من كل ده بيترتب عليه مفاسد. يعني إيه وصلت أمانة؟ يعني إيه وصلت أمانة؟ وصلت الأمانة مع عدم الأمانة ما تصلح. نعم، وبعدين وصلت الأمانة أصلا هي تعتبر حجة عليك مش لك، ده كذب أصلا. هو أنت واخد مبلغ توصله حد، ما دي وصل أمانة، عقوبتك كده أنك أنت خاين أمانة، هو دين أصلا أو مهر أو إلى آخره. هو أنت واخد، ولهذا عشان ترفعه لابد تكذب، حط بقى اسم على أساس أن أنت أخذت، أن فلان أخذ مبلغا منك ليوصله إلى فلان وخان الأمان، وذلك لم يكن موجودا. ولذا بيطلب اليمين ويضع المحامي يمين معين، خصوصا لو أنت صاحب لحية فبيحبر لك اليمين تحبيره. يعني أمس شوف عشان أعرفكم، يعني قريب جدا أخ مزوج ابنته أخت لأخ، ومع ذلك لما وقع نزاع وفي إيصال أمانة بالمؤخر، لكن عندي نزاع للأخ بقى بقي أخ ورفع الإيصال، مش إن هو مؤخر، رفع الإيصال إن مبلغ إيه أمانة وكذا، وتجلس بقى المحاكم تحكم. فالله المستعان. فلهذا نرجع إلى الشرع القريب، فيش وصلات أمانة ولا في أي شيء. ممكن نوثق الأشياء بتوثيق الشرعي، عندنا الرهن، عندنا ضمان، عندنا. واعمل حسابك يا أيها البائع التاجر، اعمل حسابك إن فلان هيجحد مالك، ماذا تصنع؟ يا تعطيه يا ما تعطيه. إن وجدت أنه صاحب دين وأعطيته لدينه ثم بعد ذلك خانك أو شيء وما عندك وسيلة شرعية، احتسب هذا والله يخلف عليك، أنت ما قصرت، أنت أعطيت لدينه. طيب، وإذا ما كان على دين وأنت أردت الربح وتسهلت معه تكتب أصلات وغير ذلك، نقول ما لك حق في ما تفعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لأنها امرأة أجنبية فلا يخلو الخاطب مخطوبته. والعلماء قالوا في قول النبي انظر إليها، فإنه أحرى لمدة منكما انظر إليها. العلماء يقولون النظر على قسمين: نظر تلذذ واستمتاع، وهذا لا يجوز. أنت راح تخطب امرأة ما تنظريه نظر تلذذ واستمتاع، ونظر تعرف واستكشاف جمال المرأة، جميلة أو غير جميلة، هذا جائز. إنما واحد يقول أنا أنظره وينظر نظر تلذذ ونظر استمتاع، والواحد إذا ذهب الامرأة ينظر إليها فوجدها من أول ما دخلت ما تعجبه خلاص يغض بصره ويمشي. نعم، يعني هذه مسألة ديانة بين العبد وبين ربه. نعم. وطبعا في النظر المخطوب أيضا أنظر إلى مخطوبة أريد فعلا أن أتزوج، ولا ليس أننا أنظر كل النساء لأنني أريد الخطبة فأنا بنظر عشان أشوف، أقف أمام مدرسة التجارة البنات أو الصناعة والزراعة، ثلاثة دبلومات دول، أقف بيطلع عندك مئات البنات وألاف البنات، يقعد يقف وينظر لكل الغدات وراحت، يقول لك أصلا نوخطب. لا، هذا لا يجوز لك. لكن بنت فلان ماشي، تذهب إليها ويصال البيت صالح لك، تذهب فعلا وأنت ناوي إن أعجبتك تخطبها، ما في بأس. لأن العلماء يقولون الحاجة تقدر بقدرها، الأصل أنك لا تنظر للمرأة، فإن جاز لك أن تنظر للحاجة فالحاجة تقدر بقدرها. نعم. طب ينظر إلى ماذا منها؟ تنازع العلماء في هذا نزاعا طويلا، الوجه والكفين ولا أكثر ولا أقل، والذي يظهر أنه ينظر إليها إلى ما يدعو إلى نكاحها. لو نظر إلى وجهها، إلى يديها، إلى جسمها، قوامها، كذا، ما في إشكالية. ولو أن المرأة أظهرت أكثر من الوجه والكفين بقليل، يعني مثلا بدل ما تدخل بحجابها الحجاب اللي هو الكامل بس يعني تظهر جزء من الوجه، لا وسعي هذا، ولو مثلا أشرب أو غطاء يكون يعني ليس كالخمار الواسع، وإنما شيء مثلا يظهر مقدم الشعر مقدمة الشعر أو شيء من هذا، ما في إشكالية، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، أمر في ذلك واسع. تدخل مثلا عليه مثلا بثياب مثلا محتشم، نعم، لكن ليس هو الجلباب الأسود أو شيء يعني مثل ما يسمون التيير أو شيء من هذا، أو ثياب يعني بيتي، ما في إشكالية، ما في إشكالية، بس على الإنسان أن يتقي الله. وأنت لا تدخل هذا إلى بيتك إلا إذا كنت موافقا عليه، لو أنه حصل وئام بينهما وإعجاب كل واحد منهما بالآخر، هذا الصحيح، لأن الشارع قال انظر لي ولم يحدد، بل ورد في بعض الأثار أن بعض الصحابة كان ينظر ويلتمس ينظر لي من غير أن تعلم، فمن عازم على ذلك لا بأس ولا حرج، إذا كان من عازم على ذلك فلا بأس ولا حرج، لأن الشرع لم يبين، أمر بالنظر ولم يبين ما ينظر إليه، لكن في نفس الوقت لا يكون لك التوسع الشديد، ولكن شيء يدعو إلى يدعو يعني يظهر المرء، يظهر المرء، ولا يكون مجلس الرؤية مجلس مظلم برضه، هطلم بيتين كده جداد حطهم وتكون مقربهم ويكون يعني جو، أو بالنهار بعد مثلا الظهر أو العصر، عشان الأخ ما يرجعش يقول لك أنا ما شفتش والله كويس مثلا، عايز مجلس تاني، نعم، وجهز لك كم سؤال برضه عشان تقضي الايه المجلس. للاسف بتلاقي الشباب اللي لسه جديد ما عندوش خبره، لكن المتزوج من قبل بتلاقي خبره ما شاء الله، لو عايز يدي دوره بيدي دوره، مش بس بيقضي، لكن بيبقى الشاب ايه نعم على اي نعم، هي مسألة خلافية كما قلنا، مسألة خلافية، نعم.
قال رحمه الله تعالى
اي نعم،
قال في زاد المعاد: وقول من قال ان حقها يتجدد فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فان هذا خرج مخرج المعاوضة، وقد سماه الله تعالى صلحا، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والاموال، ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه، ولم يكن صلحا بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعة منزهة عن ذلك، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا.
نعم، هو لها ذلك إذا كانت ضرر تضرر لها ذلك، لكن لو أنه لم ينفذ لها ذلك وأرادت أن تطلق خلاص تطلق، لكن ما لها حقوق طلب أنه اشترط عليها ذلك. نعم.
ابن قدامة.
نعم.
قال في المغني: وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة الليلة، ثم رجعت وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال لها أن تنزل بطيب نفس منها فإن ذلك جائز، وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت. ونقل عنه الأثر في رجل تزوج المرأة واشترط عليها أن،
لكن هل يلزم هي تطالب، لكن هل يلزم هذا لو قال أنا تزوجتك ليلة لأن ظروفي لا تسمح، فقالت له خلاص طلقني، فتطلق وليس لها حقوق. نعم.
ونقل عنه الأثر
مثل ما إن شرط عليه ألا يتزوج عليه، اشترطت ألا تتزوجك على ألا تتزوج علي، ثم بدا له بعد ذلك أن يتزوج عليها، له ذلك لكن يعطيها كامل حقوقها، هي تقول أنا ما أصبر فتعطيها كامل حقوقها، هذا فائدة الشرط. فائدة الشرط أن لو حال الفسخ يكون لصاحب الشرط الحقوق كاملة، لكن هل ممكن يرجع؟ عاد لو أردت أن ترجع ترجع، نعم، لكن هل الآخر له ذلك؟ والله إن وافق خير، إذا ما وافق وقال ما أنا ما أوافق فيطلقها ويكون لها ويكون وليس لها حقوق في ذلك. نعم، يعني تفتدي نفسها. نعم.
ونقل عنه الأثر في رجل تزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط فإن شاءت رجعت. وقال في رجل تزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 5 دراهم قال النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط. علق شيخ الإسلام قال قلت الكلام في شيئين، أحدهما في صحة هذا الشرط ولزومه، وقد أجاب أحمد في موضع بأنه غير لازم، ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح أمسك عن جواب هذه المسألة وقال أما إذا قاله لها بعد النكاح فلها أن ترجع. وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين. والمذهب المنصوص أن الزوج متى اشترط أن يترك حقه الثابت بمطلق العقد مثل تحويلها من دارها والسفر بها كان شرطا لازما، وكذلك إذا شرط أن يترك ما يستحقه وهو التزوج والتسري عليها، فإذا كانت إذا شرطت عليه أن يترك بعض ما يستحق عند الإطلاق لغرض صحيح لها في ذلك لزم، فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك.
نعم، طالما الشرط ليس محرما في نفسه فإن رجعت في ذلك، لكن لها ذلك وله ذلك، لكن كما قلنا يعطي الحق للآخر، لأن النبي يقول المسلمون على شروطهم، ويقول إن حق ما وفيتم بما شروطي ما استحللتم به الفروج. نعم، أي باطل؟ ليس باطلا، ليس باطلا، لكن هي لو أنه قال أنا ببيت عندك كل ليلة ولا أعطي الأولى لأنها مثلا مريضة، ثم لما صحت وأرادت خصمتها فهو إن قال لها أذهب إليها بعض الأيام، إن وافقت خير، ما وافقت يطلق أعطاها حقوقها. نعم، لأن هي تزوجته على هذا، تزوجته على هذا. نعم نعم، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، اللي لها حقوق، اللي لها الحقوق بس، اللي لها الحقوق فقط. نعم،
قال رحمه الله تعالى قد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. ومراده صلى الله عليه وسلم أن العدل واجب فيما يملكه الإنسان كالإنفاق والمبيت ونحوهما، أما الحب والجماع فلا يملكه الإنسان.
نعم، ولهذا قالوا الحب إذا مال إلى إحداهما أكثر من الأخرى فهذا لا يؤخذ عليه. ليه؟ لأن الميل القلبي لا يملك الإنسان، ولأنه الميل القلبي يتبع المعاملة الحسنة ويتبع أمورا، أنت نفسك مع أبنائك قد تحب هذا أكثر من ذاك، هذا ابن بار رهن إشارتك وهذا ابن عاق، صحيح أنك لأنه ابنك تحبه محبة ما، لكن لن يبلغ الابن البار، هل هذا ظلم؟ لا، ما هو ظلم هذا. كذلك رجل عنده زوجتان، زوجة مريحة وزوجة متعبة، فأحب هذه أكثر من تلك، يقال هذا ظلم؟ يجب القسم؟ لا، يكون هذا مطلوبا لا يستطيع الإنسان. طب الجماع، الجماع أيضا يتبع التهيئة، فقد تكون هذه المرأة عندها تهيئة والأخرى ما عندها، فيأتي هذه أكثر من تلك، لا يلزم ما لم يضر المرأة الأخرى، أهم شيء ما يضرها، والأولى والأفضل أن يكون هناك مساواة إذا كان هناك أيضا مساواة في الدواعي أو كذا، لكن لا يلزم، لا يلزم هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى لا نعلم للبس الدبلة أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب.
نعم، هذه الدبلة على قسمين لبسها، الأول أن تكون بمناسبة الزواج تلبس وفي أصبع معين تشبها بالنصارى، هذا لا يجوز لعلة التشبه. الأمر الثاني أن تلبس المرأة ليس الرجل الدبلة من الذهب في أي وقت، راح جاب الدبلة تتحلى بها مع خواتيم مع كذا مع كذا، فالذي يظهر أن هذا مباح ما في إشكالي، إنما الممنوع أن تلبس الدبلة على وجه التشبه فتلبسها بمناسبة زواج في أصبع معين وعلى طريقة النصارى فهذا ممنوع. أما إذا خلى من ذلك فلا بأس ولا حرج، أدب لك الخاتم مما تتزين به المرأة، والمرأة لها أن تتزين بالذهب على وفق ما تريد. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصاب غير مبين، ولم يأتي نص في الشرع أن المرأة تنهى عن التحلق بشيء من هذا الذهب إذا ما أرادت. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الفتاة تلبس نظارة فلا حرج في خروجها للخاطب بالنظارة وعدمها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ليس هذا من الزينة. نعم، ولو أنها لبستها زينة ما في مشكلة. نعم، للخاطب. أما إذا كانت تخرج بها فإن كانت للزينة هذا طبعا ممنوع. وأما إذا خرجت المرأة ضعيفة النظر، في نظرها ضعف واحتاجت إلى هذه النظارة للرؤية لا بأس، لكن لا تتعدى موضع الحاجة، ليس من أجل النظارة يظهر ما تحت العينين وما فوق العينين، لكن يكون تحت على محل العينين وتنزل الخمار أو هذا مثل الرف أو شيء عليها لا بأس. نعم. في نعم.
سئل الشيخ الصيمين رحمه الله، هذه سئلة تسأل عن حكم دبلة الزواج، هل يجوز للمرأة لبسها أم لا؟ الجواب: الدبلة إذا كانت مصحوبة باعتقاد فهي حرام بلا شك.
إذا صحبت باعتقاد فهي حرام بلا شك أو تشبه. نعم.
وعلمة كونها مصحوبة باعتقاد أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته معناه الاقتران. ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب هذا حرام ويجب خلعها، قال إني إذا خلعته تزعل الزوجة. نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة، فإذا كان لبسها مصحوبا بعقيدة فلا شك أنه حرام، وإذا لم يكن بعقيدة فقد يقال إنه حرام لأن أصله من النصارى، فيكون منشأه منشأ محرما وفيه تشبه.
لا، الدبلة اللي منشأ من النصارى دبلة بمناسبة زواج وفي أصبع معين. نعم.
وقد يقال إنه
وبعضهم يقول بأن هذا الأصبع متصل بالقلب فيكون فيه من أجل المودة والمحبة، كل هذا ممنوع، لكن أصل الدبلة التحلي بها ما تجعله المرأة في أصبعها من كل المحلق، لا فرق بين محلق وآخر، خاتم، دبلة، محبس، كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
وقد يقال إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ثم تشيع فيهم وفي المسلمين فيزول التشبه، ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى.
نعم. نعم. تعلن مسألة الفتاة إذا كان نظرها ضعيف فهل تخرج له بالنظارة ولا تترك النظارة وتخرج على أن نظرها صحيح وبالتالي يفاجأ بعد الزواج أنها ضعيفة النظر؟ نقول مثل هذا، هل يا ترى العيب هذا تخبر به المرأة إذا كان نظرها ضعيفة تحتاج إلى نظارة وكذا؟ نعم، تخبر بكل شيء، هذا الأولى والأفضل. إنما الذي يترتب عليه لو ما أخبرت، الذي يترتب على حق الفسخ العيوب المؤثرة في الاستمتاع، فوجئ هو بعد الزواج إن نظرها ضعيف ولم تخبره، هل ده عيب يؤثر على النكاح؟ لا، لا يؤثر على النكاح. طيب، بل ربما تكون المرأة في النظارة شكلها أجمل من غير النظارة، لكن في عيوب تؤثر على النكاح وتمنعه من الاستمتاع، فهذا مؤثر وله أن يطلقها ويعطيها حقها بما استحل من فرجها ولكن يعود على من غرر به. لكن إذا كانت لا تؤثر سمعها قل شوي، هذا لا يؤثر على الاستمتاع، لا يؤثر. طيب عندها مثلا بعض الأمراض، عندها حساسية في الأنف مثلا، مثل هذه لا تؤثر على النكاح. لكن لو كان هناك أشياء تؤثر على النكاح والاستمتاع فهذا لا شك أنه يعطي الرجل حق الطلاق ولا ويرجع على من غرر به. نعم. نعم. المس ما في ما ليس. المس ليس هذا من العيوب، مرض قد تبتلى به عنده، قد تبتلى بها هي عنده. لكن نقول على الإنسان الأب الولي أن يخبرها من يتقدم بكل شيء. أنا عندي تقول أنا عندي مرض السكر، سكر كذا، أنا عندي مرض ضغط، أنا عندي ضعف نظر، أنا عندي ضعف سمع، أنا عندي حساسية، أنا عندي كذا، لأنه يختار أمره. هو ممكن صحيح لا تؤثر على النكاح كل شيء، لكن لا شك أنه بيشغله كل يوم بقى عند طبيبة وكذا وينفق. فمن أول الأمر تخبره بكل شيء، تخبره بكل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك، سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا.
نعم.
باب المحرمات في النكاح. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا إجماع المسلمين، لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقا
وطالما أنها زوجة فلا يجمع بينه وبين أختها حتى تخرج من العدة. يعني رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وهي في العدة ويريد أن يعقد على أختها، نقول لا تعقد على أختها حتى تخرج من العدة. لأنه لو عقد على أختها رغم أنه مطلق، لو عقد على أختها في هذا الوقت فمعناه أنه جمع بين الأختين، والله عز وجل يقول في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم.
أما إذا كان طلاقا بائنا، مثل إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها.
نعم.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال، ولو بعد يوم أو يومين من موتها، لأنه انتهى الزواج بالموت.
نعم. إذا ماتت امرأته فلو أن يتزوج أختها. المرأة الرجل ما اعتد، إذا ماتت المرأة يتزوج أختها عمتها خالتها، لأنه انقطع الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت أن أباها رضع، أن أباها رضع من أمك 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنك تكون أخا له من الرضاعة وعما لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها.
صحيح. إذا ثبت أنه رضع 5 رضعات في الحول، 5 رضعات في الحول، الحولين، في الحولين، إذا ثبت أنك رضعت مع أبيها، إذن أنت عمها من الرضاعة، أنت عمها، فلا يصح لك أن تتزوجها. لكن بشرط أن يكون قد رضع 5 رضعات متفرقات، والأمر الثاني أن يكون ذلك في الحولين. إنما إذا رضع مرة لا يؤثر، أو رضع وهو كبير 3 سنين 5 سنين فهذا لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زواج الرجل من امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها باطل، لأنه أخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من أمها،
يصبح خالة. الأول رضع مع أبيه يصبح عمه، والثاني رضع مع أمها فيصبح خالة. نعم.
قال هنا من أمها شيخنا، رضع من أمها ليس مع أمها،
من أمها. لو رضع من أمها يصبح أخاه. نعم.
قال: لأنه أخ للمرأة المذكورة لكونه رضع من أمها.
لو رضع من أمها أصبح أخا، لو رضع مع أمها من امرأة أخرى يصبح خالا. نعم.
وتحريم ذلك
معلوم. والنبي يقول: تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، صلى الله عليه وسلم. كل باب من الأبواب مستوفى يا إخوان في الشريعة. الحمد لله شريعتنا كاملة يا إخوان. شوف بالأمس كنا في موضوع القيام والركعات وكذا، واليوم احنا في موضوع النكاح والعدد، شريعة متكاملة. لكن في ناس لا يبالون بهذه الشريعة ولا دراسة ولا بل قد يتعجبون. الناس جلسة في المسجد تعمل ايه؟ يروح يشوف لهم شغلة وينقمون علينا اننا نجلس نتعلم العلم الشرعي حتى نعلم الحلال والحرام. طب انت فرطت في دينك، لكننا نستشعر حاجتنا الى العلم، نحن نريد ان ننجو. ولهذا انا اقول لكم فيه بيوت ما سألت مرة سؤالا في الدين. يعني انت عرفتم كل الدين؟ لا، جهلوا كل الدين، ولكن ما عندهم ديانة تحملهم على السؤال. ما عندهم حلال وحرام، جاءه المال من حلال او حرام ما يسأل. يطلق امرأته كل يوم، والله في ناس يا اخواني الطلاق كالنفس، يقارب النفس يقارب ولا يسأل. بل بعض الزوجات قد تصل تستفتي، فإذا قلنا هاتي الزوج تقول الزوج ما يقول ما بسأل شيخا، روح انت ما اسألش. واحيانا يبقى ظاهر، طب قولي له، تقول لو قلت له مش هعمل حاجه، طب اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا الظهار من قبل يتماس، طيب من قبل يتماس، لو اطعامها نشوف انطعم عنه، طيب وطبعا لابد ان يكون من نيتي، طبعا نطعم. لكن طيب لو صيام هنصوم عنه ما يجزي، طب هنتركه هو الان بياتيها، والزوج ما عنده ديان يسأل. نعم نعم نعم. المشروع ايه؟ المحرم ايه؟ ماله؟ ليس محرما له، لتحريم تحريم مؤقت، ليس محرما، ما يصلح ان تسافر معه. يعني مثلا الزوج هل ممكن يسافر بأخت زوجته؟ لا، هذا تحريم مؤقت ليس تحريما مؤبدا، فلا يكون صاحبه به محرما. نعم مرة اثنين ثلاثة أربعة، يعني أربعة ولا ثلاثة اثنين ولا ثلاثة، ده لا أثر له لأن ده دون الله. لكن المشكلة أنه لو قال ما أدري هو رضع خمسة ولا أربعة، خمسة فتحرم أو أربعة ما يحرم، تنزع هذا. لو حصل شك في ذلك ماذا تصنع؟ لو حصل شك في هذا نقول الشك ما يعمل به، وبالتالي لا يقطعه إلا يقين. فإذا شكت خمسة ولا أربعة بنعتبرها أربعة، ده اليقين، بنبنى على اليقين. نعم. والله ما نلزمه، ما نلزمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين إذا كانت أمها قد أرضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج في زواجك من بنت مطلقة أبيك من غيره إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك، وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهم ربائب له لكونه قد دخل بأمهم.
نعم. يعني هل ممكن أتزوج ابنة مطلقة أبي إذا كانت البنت دي من غير أبي؟ يعني أبي تزوج امرأة لها بنت، طيب ثم طلقها، هل ممكن أن أتزوج هذه البنت اللي هي من غير أبي؟ الجواب نعم. نعم. كيف يعني؟ أيه، حتى لو ما طلقها. نعم.
قال: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها لأنها ربيبته.
ده بقى بنت المطلقة نفسها، إذا كانت دخل بالأم فلا يجوز أن تزوج البنت. نعم.
لأنها ربيبة، وقد حرم الله الربائب على عباده كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والدخول هو الجماع. أما إن كان لم يدخل بأمها بل عقد عليها ثم طلقها فلا حرج عليه في تزوج بنتها.
هذا بالبنت، فإذا عقد على الأم ثم طلقها حل له البنت، لكن لو عقد على البنت ثم طلقها تحرم الأم. فالأمهات يحرمن بالعقد على البنات، والبنات يحرمن بالدخول بالأمهات. تبعتم؟ هذا نعرفه من قبل الشرع، من قبل الشرع لا من قبل عقل، قبل الشرع. فالشرع فرق بين البنت والأم، إذا عقد على البنت حرمت الأم. طيب إذا عقد على الأم ثم طلقها وأراد أن تزوج ابنتها له ذلك، لكن إذا دخل بالأم حرمت البنت. يبقى الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم. ماذا؟ إذا ماتت الأم هل لو تزوج ابنتها؟ تقصد كده؟ إذا دخل بالأم ما تزوج البنت خلاص، سواء ماتت أو لم تمت. فالدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم. إذا تصبح ربيبة، الدخول بالأمهات يحرم البنات. الدخول يا ابني، الدخول بالأم، أما العقد بالأم إذا طلقها يتزوج بنتها، لكن العكس بقى في البنت العقد عليها يحرم الأم. نعم. فلهذا نقول القاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نعم. البعض بيقول يعني لعل هذا راجع للغيرة، يعني البنت الأم مثلا لما تعقد يعقد رجع عليها ثم طلقت زوج ابنتها عاد بتسامح بنتي، المصلحة واحد زي ما بقول. لكن البنت لو عقد عليها وطلقها وجال أمها، لا، ليس عندها ما عند الأم من مراعاة المصالح أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها وتزوجت غيره وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهم الأول.
إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم طلق وتزوجت هي غيره وأنجبت منه بنات، فإنهن يكن محارم لزوج أمهم الأول. ليه؟ لأن دخل بالأم، لأن الأم واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم هو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء.
صحيح. يعني لو لم تكن في الحجر لما صح نكاحه، ولهذا لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، إنما هذا خرج مخرج الغالب، لأنه خرج مخرج الغالب فلا يعمل بمفهوم المخالفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها.
نعم. زوج الأب، زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج عليك في تزوج إحدى بنات ضرة أختك، أختك إن كانت أختك لم ترضعهن، وليس بينك وبينهن قرابة ولا رضاعة أخرى تحرمهن عليك.
إيه، ما في داء، ما في مانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها وبين ابنته من غيرها. وذكروا في ذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من غيرها.
نعم. لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها وبين ابنته من غيرها. يقول لا حرج في جمع الرجل بين امرأة رجل توفي عنها أو طلقها وبين ابنته من غيرها. وذكر في ذلك عن طلال بن جعفر بن أبي طالب جمع بين إحدى زوجات عمه علي رضي الله عنه بعد وفاته وبين ابنته من وبين ابنته من غيرها، يعني من غير الزوجة. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.